بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى القول في دية المنافع، وهي ثمانية أشياء. الأول في العقل، نمثل لذلك من مثال فيما لو ضرب رجل رجلا على رأسه مثلا، أو قطع عضو من أعضاء بدنه. الآن إحنا ما لنا علاقة في قطع العضو، لكن هذه الجناية تسببت بذهاب عقله. هنا قالوا بأن الدية كاملة وهي 1000 دينار. وهل ترد الدية فيما لو عاد إليه العقل أثناء السنة؟ قالوا لا ترد الدية فيما لو عاد عقله أثناء السنة أو عاد بعد تمام السنة، لأن هذه هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى. أما لو أدت الجناية إلى ذهاب بعض عقله، يعني نقصان العقل، كما لو لم يعقل ما قال ولا ما قيل له ونحو ذلك، هنا يحتمل الرجوع إلى الحاكم، فنأخذ بنظر الحاكم. لماذا؟ لأنه لا طريق إلى تقدير النقصان كي توزع عليه الدية، وهذا رأي الماتن الشهيد الأول. ويحتمل تقدير النقصان بالزمان، نقول أنه بالمقدار الذي ذهب فيه أو اختل فيه هذا العقل كما سنبين، بالتالي نقدر بنقصان الزمان. نقصان الزمان هكذا، لو جن يوم وأفاق يوم فالذاهب النصف، لو جن يوم وأفاق يومين فالذاهب الثلث، وهكذا. هذا طبعا رأي الشيخ رحمه الله وابن حمزة والعلامة. الاحتمال الثالث الرجوع إلى الحكومة. لماذا نرجع إلى الحكومة؟ للقاعدة العامة التي تقول كل ما ليس فيه تقدير يرجع فيه إلى الحكومة. ثم لو ضربه على رأسه فشجه وأذهب عقله أو قطع عضو من أعضاء بدنه، هنا هل نقول بتداخل الجنايتين أم نقول لا بعدم التداخل؟ البحث هنا تارة يقع فيما لو كان ذلك بضربة واحدة، وأخرى فيما لو كان بضربتين. أما لو كانت الجنايتان بضربة واحدة، المصنف ذهب إلى عدم التداخل، فتجب دية الشجة ودية ذهاب العقل. جماعة ذهبوا إلى التداخل وقالوا الواجب هي دية واحدة، والمعتمد على المستند وعلى المدرك، فلا بد أن ننظر إلى المستند لنرى هل المتعين في مثل ذلك عدم التداخل أو التداخل. الآن نقرأ الصحيحة التي ورد فيها هذا الأمر، وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود الفسطاط على رأسه ضربة واحدة. إذن السائل يقول ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، ذهب عقله. قال عليه السلام: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، يعني أنه يقتل به، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، فبالتالي تؤخذ منه الدية كاملة. الإمام ما تعرض للشجة، لهذا الراوي قال قلت فما ترى في الشجة شيئا؟ قال عليه السلام لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة. يعني إذن يتبين أنه لو ضربة واحدة لابد أن نقول بالتداخل. المصنف يقول بعدم التداخل، يقول لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته، يعني الضربة الواحدة ألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية. أو الآن إيه نعم، ألزمته الجناية، نعم أغلظ الجنايتين وهي الدية. ثم قال عليه السلام ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان. الآن يبين الإمام التفصيل بين الضربة والضربتين، فجنت الضربتان جنايتين، لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كان. وتقدر تقراها لألزمته مثلا، يعني الإمام يقول أنا ألزمه. إلا أن يكون فيهما الموضوع، لأنه إذا مات يقاد به ضاربه. ثم قال عليه السلام فإن ضرب، إذن ضربات متعددة، فجنينا ثلاث جنايات، زين ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه. ثم قال عليه السلام فإن ضربه عشر ضربات فجنينا جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنت العشر ضربات. إذن الفقرة الأولى تدل على ثبوت الدية فيما لو ذهب عقله، هذه مو مرتبطة بالتداخل. الفقرة الثانية اللي هي محل الشاهد تدل على أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة كما هو محل الكلام في المقام، حيث أن الضربة الواحدة أدت إلى شج الرأس والذهاب العقل، فتدخل دية غير الأغلظ وهي الشجة في دية الأغلظ وهو ذهاب العقل، فلا يكون على الجاني إلا الدية كاملة وهي 1000 دينار. والفقرة الثالثة أيضا هي محل الشاهد، تدل على أن الجنايتين لو كانتا بضربتين هنا تثبت ديتان، دية للشجة ودية لذهاب العقل ولا تتداخلان. لماذا؟ لأنه في الضربة الواحدة نقول بالتداخل، في الضربتين لا نقول بالتداخل، وكذلك الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة. فعلى هذا لا يكون ما ذهب إليه الشهيد الأول المصنف من عدم التداخل فيما لو كانت الضربة واحدة موافقا لهذه الرواية. نعم يمكن الاستدلال على مذهب المصنف أولا بالأصل، نقول لأن الأصل عدم التداخل، التداخل يحتاج إلى دليل، وثانيا بصحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات. أقول هذه الرواية لو قلنا بأنها تدل على عدم التداخل لم يرد فيها ضربة واحدة، وحتى لم يرد فيها عدة ضربات، لأنه في رجل ضرب رجلا بعصا، هل ضربه ضربة واحدة أم عدة ضربات؟ على العموم هذه الرواية لم ترد في اجتماع جنايتين إحداهما جناية في الطرف والأخرى في المنافع، بل ما ورد فيها جميعا هو في ذهاب المنافع. زين مثلا يعني لو ننظر إلى الرواية لم يرد فيها جرحه شجه فأذهب عقله أو قطع عضوا من أعضائه فذهبت تلك المنافع، إلا أن يقول قائل التداخل لا يفرق فيه بين كون الدية دية طرف ودية منفعة، وبين كون الدية دية منفعة ودية منفعة أخرى. طيب، ويدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام، يعني إما الباقر أو الصادق، في رجل فقع عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال إن كان فرق ذلك، يعني فرق الجنايات، اقتص منه ثم يقتل. إن كان قد فرق الجنايات فبالتالي نفقع عينيه ونقطع أذنيه ثم نقتله، وإن كان هذا محل الشاهد، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه فدخل غير الأغلاظ في الأغلاظ. طيب، وعندنا أيضا صحيحة حفص بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة، يعني ضربات متعددة، اقتص منه ثم قتل. طيب، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. فإذا هناك أدلة تدل على أنه التداخل، وهناك أدلة تدل على عدم التداخل. بقي شيء اللي احنا ذكرناه في مقدمة البحث، وهو أن الدية لا ترد فيما لو عاد عقله، لأنه هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم إذا حكم أهل الخبرة بذهاب عقله بالكلية، حينئذ لو عاد إليه لا ترد الدية. وخبر أبي حمزة الثمالي يحمل على ذلك، الخبر أبي حمزة الثمالي وهو ما رواه عن رجلين، لا، ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام قلت له جعلت فداك، ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه، يعني ذهب عقله. المأمومة الضربة سيأتي إن شاء الله، المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس، يعني تصل إلى الوعاء الذي يجمع الدماغ، لكن لا تفتق الغشاء، يعني الغشاء يبقى. الدية ديتها كما سيأتي 33 بعيرا، هذا ضربه ضرب فأمه، المقصود منها شنو؟ أنه أذهب عقل هذا الرجل. الإمام قال عليه السلام عليه الدية، قلت فإن عاش 10 أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال لا، قد مضت الدية بما فيها. ومن هنا لو حصل الشك في ذهاب العقل بالكلية، قلنا الدية لا ترد بحكم أهل الخبرة بذهاب العقل بالكلية. الآن لو شخص ضرب وحصل لنا الشك في ذهاب العقل بالكلية، هنا نرجع إلى الحكومة، نطبق هذا المقدار، القول في الدية، في دية المنافع، وهي 8 أشياء: الأول في ذهاب العقل الدية كاملة، وفي ذهاب بعضه بحسابه، أي حساب الذاهب من المجموع بحسب نظر الحاكم، إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين. وقيل، هذا رأي الشهيد الأول الذي مضى، وقيل يقدر بالزمان، فإن جن يوما وأفاق يوما فالذاهب النصف، أو جن يوما وأفاق يومين فالثلث، وهكذا. ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الشجة ودية العقل، بل تجب الديتان، وإن كان بضربة واحدة، عفوا، وإن كان بضربة واحدة. فإذن من هنا المصنف الشهيد الأول لا يفرق بين الضربتين والضربة الواحدة، يعني لا يفرق بين الضربة الواحدة والضربات المتعددة. نقرأ العبارة من جديد: لو شجه فذهب عقله لم تتداخل مطلقا وإن كان بضربة واحدة. وكذا يعني لا تتداخل، لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله، مطلب جديد. ولو عاد العقل بعد ذهابه، بعد ذهابه وبعد أخذ ديته لم تستعد الدية، لأنه يعني عود العقل هبة من الله تعالى مجددة، إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية. أما مع الشك في ذهابه، في ذهاب العقل بالكلية، فالحكومة. المنفعة الثانية هي السمع. لو وردت جناية على أنه الأذنين معا، تارة يذهب السمع بالكلية بحيث لا يسمع بهما معا، وأخرى يذهب السمع من أحد الأذنين دون الأخرى، فالكلام أولا يقع فيما لو ذهب السمع من الأذنين معا. هنا صورتان: الأولى صورة حصول اليأس من عود السمع، يعني جنى عليه فذهب السمع من الأذنين وحصل اليأس من عود السمع، هنا تثبت الدية كاملة لزوال منفعة السمع بالكلية، وللأخبار الدالة على ذلك كصحيحة يونس أنه عرض على الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله 1000 دينار، والف دينار هي الدية الكاملة. طيب، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يحصل اليأس، بل يرجو أهل الخبرة عود السمع بعد مدة. أهل الخبرة إن شهدوا بالعود بعد مدة كستة أشهر مثلا، أو قالوا أنه مرجو إلى مدة معينة، يعني نرجعه إلى 3 أشهر أو 9 أو سنة، فلا دية قبل انقضاء هذه المدة. حينئذ إن لم يعود فالدية كاملة، وإن عاد يحسب نقص زمن فوات السمع ونعطي المجني عليه بهذا المقدار، وهو ما يسمى بالأرش. ثم لو حصل لنا العلم بصدق المجني عليه في فرض التنازع بينه وبين الجاني، يعني أنه لو صدقه الجاني خب لا نزاع، لأنه قد أقر على نفسه، المجني عليه يقول ذهب سمعي، الجاني يقول نعم ذهب سمعه، فبالتالي لا نزاع. ولكن لو تنازع وحصل لنا العلم بصدق المجني عليه، زين، المجني عليه يدعي ماذا؟ الذهاب. الجاني ينكر ذهاب السمع، يقول هذا كذاب يريد أن يأخذ مثلا أموال أكثر. فلو حصل لنا العلم بصدق المجني عليه وأنه قد ذهب سمعه واحتملنا عوده أثناء السنة، هنا يؤجل إلى سنة، لصحيحة خالد بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع، قال عليه السلام يترصد، يعني يراقبون، ويستغفل، يستغفل يعني يحاولون أن يغافلون، زين، كما نقول نحن أحيانا يرمي مثلا قطعة معدنية في مكان يشوف يلتفت أم لا، هل ينتبه أم لا، لكي يتبين لهم أنه يسمع أم لا. وينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع خب خلص بعد، وإلا حلفه وأعطاه الدية. قيل يا أمير المؤمنين، فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال إن كان الله رد عليه سمعه لم أرى عليه شيئا، يعني إذا كان صادق في دعواه وأنه لم يسمع وأنه ترصدوا به وانتظروا به سنة وتبين أنه لا يسمع، ثم بعد ذلك بعد أن أخذ الدية أثروا عليه أنه يسمع. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن كان الله رد عليه سمعه لم أرى عليه شيئا. ثم لو ضربه على أذنه فشجها وأذهب سمعها، يعني جنايته، فتارة يحدث ذلك بضربة واحدة وأخرى بضربتين واحدة بعد الأخرى. قد عرفت أن المصنف نفى التداخل وحكم بديتين، دية للشجة وأخرى لذهاب السمع، وجملة من الأعلام فصلوا بين الضربة الواحدة والضربتين، والكلام الذي سبق في العقل أنه يأتي هنا. هذا كله فيما لو لم يسمع بهما معا، وأما لو ذهب سمع إحداهما دون الأخرى. هنا الخبر العام ماذا يقول؟ يقول أنه في ذلك نصف الدية، وطبعا هناك نصوص خاصة واردة في المقام. وأما لو لم يذهب السمع ولكن السمع قد نقص بحيث أصبحت الأذن ثقيلة أو ضعيفة، هنا يقاس الضعف إلى الأذن الأخرى كما سنقرأ أثناء التطبيق. قال الثاني: السمع وفيه الدية إذا ذهب من الأذنين معا مع اليأس من عوده، يعني الدية كاملة مع اليأس من عوده، ولو رجا أهل الخبرة عوده ولو بعد مدة انتظر. أهل الخبرة ينتظرون، أو أن انتظر المجني عليه مثلا، لا عفوا، انتظر الحاكم. الآن من اللي ينتظر ما ندري، بس المهم ينتظرون عليه قبل أن يأخذون الدية من الجاني. فإن لم يعد يعني السمع فالدية كاملة، وإن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته. ليش؟ لأنه هذا المقدار الذي فاته من السمع وأنه أحدث فيه عيبان لابد أن يقدر، وبالتالي يعطى الأرش. ولو تنازع في ذهاب السمع في ذهابه فادعاه المجني عليه وأنكره الجاني، المجني عليه يقول أنا لا أسمع، الجاني يقول هو كذاب يريد أن يأخذ مثلا مقدار من المال زيادة، أو قال الجاني لا أعلم صدقه، ماذا يحصل؟ يحصل الشك بعد، وحصل الشك في ذهابه. هنا ما هو الحكم؟ اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه. يعني شنو؟ يعني أنه إذا تحققنا فنحكم بهذا المقدار ونقول بأنه، لنفرض أنه ذهب السمع فبالتالي نعطيه الدية كاملة، وإلا أنه إذا نقص السمع فسيأتي إن شاء الله. نعم. والكلام في ذهابه بشجة وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل، يعني أنه هل تجب ديتان أم دية واحدة، أنه ديتان واحدة للشجة وأخرى لذهاب السمع، أو أنه لا تدخل غير الأغلظ في الأغلظ فتكون الدية واحدة كما تقدم في العقل. ثم قال: وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين أجمع النصف، يعني نصف الدية، ولو نقص سمعها يعني سمع الأذن من غير أن يذهب أجمع قيس إلى الأخرى، الآن هذا أنا اللي ما ذكرته بالشرح لأنه نكتفي به في التطبيق. يقول شون راح يكون القياس؟ بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة. زين، يسدون الناقصة الذي يقول حدث فيها عيب ويجعلون الصحيحة مفتوحة، ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول لا أسمع، يعني إلى مقدار يبتعد 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 إلى أن لا يسمع الصوت، ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى، فإن تساوت المسافتان يعني اليمين واليسار زين صدق، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى، مو بس من اليمين واليسار، من جميع الجهات، يعني أنه تارة أنه تتساوى المسافة، يعني بمعنى أنه المسافة متساوية لا يوجد بينهما من جهة اليمين واليسار، وأخرى لا تتساوى المسافة بأن يكون أنه في المسافة هذه أقل من المسافة، فحينئذ لا تصدق دعواه بل يكذب في ذلك. لذلك قال فإن تساوت المسافتان صدق أو صدق، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى، ثم تسد الصحيح وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك، يعني من الجهتين، مثلا خلينا نقول بالجرس حتى لا يختلف الصوت قوة وضعفا، حتى يقول لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار يعني الامتحان كما مر، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص فيؤخذ من الدية بحسابه. يقول وليكن القياس في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة. زين، ليش في وقت سكون الهواء وفي مواضع معتدلة؟ كي يضبط الصوت هناك، وأنه لا يكون هناك ضجيج أو صوت هواء بحيث يؤثر على هذا الاختبار. ولو نقص معا، يعني أنه مو أذن واحدة اللي نقص سمعها، زين لا، الأذنان معا قيس إلى أبناء سنه من الجهات المختلفة بأن يجلس قرنه، يعني من كان في سنه، بجانبه ويصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة، صوت منضبط مثل الجرس من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما، ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القرن، إلى أن يقول القرن سمعت، فيعرف الموضع، ثم يدام الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت، فيضبط ما بينهما من التفاوت. يعني نريد أن نعرف ما هو مقدار التفاوت. المفروض من كان في سن هذا المجني عليه أنه أذنه كأذن المجني عليه، فبالتالي نضبط ما بينهما ونعرف أنه مقدار التفاوت، ويكرر ذلك من نواحي مختلفة، ويؤخذ بنسبته، يعني نسبة التفاوت ما بين الأذن الصحيحة والمعيبة. طبعا هو الآن في هذا المثال نقصا معا، فالصحيحة هي أذن من كان في سنه وأذنه هي المعيبة، فبالتالي نقيس الصحيحة إلى المعيبة، وأنه نعرف ما بينهما من التفاوت، ويكرر ذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف، ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر، يعني بدل أن يكون من بعد ثم يقترب، لا، يكون من قرب ثم يبتعد. الآن الفرق بينهما ماذا؟ إن كان من بعد ثم يقترب يقول أسمع، إن كان من قرب ثم يبتعد إلى أن يقول لا أسمع. زين، وطبعا مقدار النقص هذا بهذه التجربة أنه تقريبي، يعني يضبط بمقدار أنه يحصل معه الاطمئنان بمقدار التفاوت بين الأذن الصحيحة والأذن المعيبة. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.